بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من قصد طيب فلا يقبل الله إلا طيبا، أنا إنما يضعها في حق الرحمن يربينا كما يربي أحدكم قيوة وفصيلة. هذا الحديث فيه إنصار في رواية يحيى عن مالك. يقول أبو عمر: وقد رواه معن بن عيسى ويحيى بن عبد الله بن زهير عن مالك عن يحيى عن أبي الزبير عن أبي هريرة مسندا. هو مشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: ولا يقبل الله لا من تصدق بصدقة من حسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، قال في هذا الحديث أن الله إنما يقبل من الصدقات ما طاب كسبه وأريد به وجهه، والكسب الطيب هو الحلال المحض أو المتشابه. كذلك أيضا المتشابه يقبل الصدقة، فإن المتشابه، يقول أبو عمر: إن المتشابه عندنا في حيز الحلال. ما قلنا بعد إن المتشابه هو حرام، ونحن في الصدقة نقسم الأموال إلى حلال وحرام، ونصنف المتشابه في الحلال. هو إذا المتصدق للمتشابه تصدق بشيء حرام ويشمله الحديث. وهذا الحديث يوافق قول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويلغي الصدقات. قال أبو عمر: قيل لبعض العلماء إن الله قال يمحق الله الربا، وإنا نرى أصحاب الربا تنمي أمواله، يعني تزداد أمواله. فقال: إنما يمحق الله الربا حيث يلغي الصدقات ويضحكه، يعني حين يكون فيه تربية الصدقات وتكفيرها، ذلك يكون فيه محق الربا وهو يوم القيامة. إذا نظر العبد إلى أمواله فرآها منفوقة أو مضاعفة، لكن هذا ليس بلازم. ولا يقتصر المحق والبركة في الآخرة، ذلك أيضا يوجد في الدنيا من يتعامل بالربا لا بركة في أمواله، ولو أنفق أو أراد أن ينفق في أهل بيته مئات أو آلاف يجد أن هذا أيضا لا يكفي ولا يكون في شيء. وقد قال بعض الناس في مكة: أنا آخذ راتب 3000، وهناك من يشتغل في بنك ربوي وهو يستلم 16,000 ريال، ويأتيني في كل شهر يستلم مني، وأقول له: عيالي مثل عيالي ونفقتك مثل نفقتك، وأنت تستلم 16,000 وتأخذ مني صنفة في كل شهر وأنا آخذ 3000. فيقول: يا أخي، أنت تأكل الحلال وأنا أكل هذا المال وما أجد فيه بركة. قبل أن ينتهي الشهر ينتهي هذا المبلغ 16,000 منتدى، فأكل أين تذهب؟ على المحق للبركة ليس في الآخرة بل يوجد في الدنيا. ثم ذكر أبو عمر الحديث التي ترغب في الصدق، ومنها هذا الحديث وهو يحتاج إلى تحريف. يقول عن قطب بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتدفئ عن أهلها حر القبول. ألا وهو إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. ثم ذكر أن عقبة بن عامر أيضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يبصر بين الناس أو قال يبكم بين الناس. قال يزيد وهو أحد رواة هذا الحديث وكان أبو الخير وهو راوي هذا الحديث عن عقبة بن عامر لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بكعكعة أو بصلة أو شيء يستمر في كل يوم أن يتصدق أو أدنى شيء، المهم أن يتصدق في كل يوم شيء، إن كان بصلة واحدة أو موزة واحدة هي نفع كثير. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، كان عندهم في المدينة مزارع من النخيل، وكان أحب أمواله إليه بيرقاء، وهي مزرعة قرب المسجد النبوي، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يعني ماء طيب لذيذ. ولا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقي الماء لا يشرب كل الماء. قال أنس: ولما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية مما تحبون، يقول أبو عمر: هذا فيه الاستدلال بالعموم وإعماله في كل ما يصلح له، فإن أبا طلحة فهم من الآية مما تنفقون فيها ما، وهي من صيغ العموم، ومع ذلك أعمل هذه الصيغة حتى جعل هذه الآية تشمل هذه الحديث مما تحبون، جعل هذه المزرعة وهي بيرقاء مما يدخل تحت هذا العموم في قول الله مما تحبون. فقام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرقاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. هذه صدقة إلا ما عين مصرفها، وإنما أطلق وجعل هذه صدقة إلا وضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتخم ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، إمن هو من قرابتك فإنهم أولى بمعروفك وصلتك. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا الحديث أطال في جلده واستخراج الفوائد منه أبو عمر، فنحن ننتقي بعض الفوائد. قال: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الجنات والحوائط في اتخاذ هذه المزارع وليس فيها نهي، وفيه إباحة دخول العلماء والفضلاء البساتين وما جانسها من الجنات والقرون طلبا للراحة والتفرج والنظر إلى ما يسلي نفسه. النبي صلى الله عليه كان يدخل فيها أحيانا، هذا مطلوب أن الإنسان يروح عن نفسه أحيانا ويتفرج في الأنهار وفي المزارع وفي كسبته. قال: وفيه ما يدل على إباحة كسب العقار، لأن المزارع من العقار. قال: وفي ذلك رد لما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. هل حديث مرفوض؟ ولكن لا بد أن يوجه هذا الحديث بتوجيه لا يتعارض هذا الحديث. قال أهل العلم: إذا كانت المزارع والاشتغال بالبساتين مما يشغل الناس عن الأمور المهمة من الذهاب وغيره، فإن هذا يشمله حديث ابن مسعود: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا. لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فلا بأس أن يتخذ الناس العقار والمزارع والبساتين وما أشبه ذلك. قال: وفيه إباحة الشرب من ماء الصديق بغير إذنه، أنه كان يشرب، ما ذكر في الحديث أنه كان يستأذن، وهذا دليل على أنه يجوز أن يستعمل الشيء التافه من أموال صديقه من ماء أو طعام الذي يظن أن صديقه يفرح بهذا ولا يرغب منه. قال: وفيه أن الصدقة على الأقارب من أفضل أعمال البر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشر بذلك على أبي طلحة إلا هو، وقد اختار ذلك له، ولا يختار له إلا الأفضل لا محالة. فالصدقة على الأقارب فيها صدقة وفيها صلة، وهي تجمع بين شيئين حسنين. ثم قال أبو عمر: الأقارب الذين قسم أبو طلحة صدقته عليهم حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وهذا يدل على أن أنسا كان، مع أنه كان متزوجا بأمه، لكنه كان أقرب نسبا، كان أبعد نسبا من أبي طلحة، وحسان وأبي كان أقرب إلى أبي طلحة من أنس، مع أنه كان زوجا أمه. قال مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. هذا الحديث يقول أبو عمر: لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافا بين رواة مالك، وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت. أعطوا السائل وإن جاء على فرس. ثم أورد حديثا رواه الإمام أحمد في مسنده وهو يعرض هذا الحديث. قال عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق عنده على فرس. لكن هذا فيه إرساء في المعرف. فاطمة بنت حسين هذا تكرر في 40 صفحة في المصحف. طيب، قال مالك بن عبيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشنلي الأنصاري عن جدته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن أجركن لجارتها ولو قرى عشاة مفرقة. الصدقة لا تستقل، وكل إنسان إذا وجد شيئا فليتصدق به، فإنه لا قليل للصدقة. لا تحقرن أجركن لجارتها ولو قرى عشاة، يعني ضيف شاة مفرق فيها شيء، يعني الناس يقولونها للبيت، لكنه على ذلك ليس مرضي للصدقة. قال مالك: أو بلغه عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة، سألها وليس في بيتها إلا رغيف واحد، يعني خبزة واحدة في بيتها، فقالت لمولاة لها: أعطيه أعطيه إياه، يعني أعطي هذا الرغيف هذا المسكين. قالت ليس لك ما تفطرين عليه، ما في إفطار، ليس هنا شيء تفطرين عليه. قالت أعطيه إياه، قالت فعلته، ففعلت تصدقا بهذا الرغيف الذي كانت عائشة تريد أن تفطر عليه، تفطر عليه. وفعلت. قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيتي أو إنسان ما كان يهدي لنا، يعني كان تعود هذا الإنسان على أن يهدي لعائشة وأهل بيتها شيئا من الخير، كان يهدي لنا شاة وكفنها. فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا، هذا خير من قرصك، الأحسن من القرص. طيب ثم عمر رجع الى حديث ابي طلحه قال روي هذا مال رابح او رائح، فان قيل رابح فمعناه انه يربح صاحبه يوم القيامه، واذا قيل مال رائح فمعناه انه يروح اجره الى هذا المتصدق. قال روي مال رابح ومال رائح. ثم قال هذا من المال الرابح، عائشة لما أعطت هذا القرص للمسكين أعطى الله سبحانه وتعالى خيرا من هذا القرص في الدنيا قبل الآخرة. قال هذا من المال الرابح، ولذلك عند الله يعجل منه ما شاء ولا ينقص ذلك مما يفتقر عنده، ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده، وجد إذا أعطى شيئا لا يفقد هذا الشيء الذي دفع. وقوله كافى شاة وكفلها، معنى الكفن أن الشاة إذا صلحت جلدها يوضع فوقها دقيق، هذا الدقيق يمسك الشاة، ثم إذا طبخت أو أصليت في التنور يتحول هذا الدقيق إلى خبز بسرعة عالية جدا. هذا الدقيق يقع فيه ودك الشاة وينطبخ مع الشاة إذا وضعت في التنور فيتحول إلى خبز. هذا معنى الشاة وكفنها، يعني هذا الدقيق الذي وضعوه فوق الشاة التي سلقت جلدها. طيب قال مالك بلغني ان مسكينا استطعم عائشه ام المؤمنين وبين يديها عنبا، عنبا كان عندها شيء من العنب هذا يسال، قالت لانسان خذ حبه فاعطيه اياها، كانه كان قليلا خذ حبه واعطيه اياها، فجعل ينظر اليها ويعجب، ينظر إليها هذا الإنسان الذي أمرت بأن يعطي هذا العنبة، هذه العنبة الواحدة، ينظر إلى العنبة ويعجب عن الواحدة قد صدقة. وقالت عائشة أتعجب كم في هذه الحبة من مثقال ذرة، فيها مئات من المثاقيل ذرة، فيها شيء كبير. يريد أن يكمل ما كله في المسجد.